أيها المهروت توقف لا تحم أيها المهروت توقف واترك الإعوان كي لا يسمع.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وويلا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا وحسينا ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى حتى تقاذفه الفضاء أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم اسمح لي أجرح قلبك لم يدري أين يريد بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم وين حجك والمناسك وين هديك والنحى وين زمزم والصفا وين المشى تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعت قال أنا غصبا علي من أرض مكة طلعت تلومني والخبر عندك يا ابن عمي بحا همة العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترضى دمي يمسفك والبيت تهتك حرمتك هسه انا عيدي وحجي تعين بأرض الطفل أرض ضحي بها الصناديد اللي ذي حالي يوقف هذا جسم مقطع عينه وذاك مقطوع وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذب وادي حجي غير وادي والشهر غير وادي حجي غير وادي وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى الله حسيبا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الملف الثالث من ملفات فقه المنبر الحسيني منهج التعاطي مع الخبر الكربلائي. أو فقل منهج التعاطي مع الحدث الكربلائي. ونتناول هذا الموضوع من خلال نقطتين. النقطة الأولى ضابطة التعامل مع الخبر الكربلائي. أنا الخطيب خلال شهر عاشوراء وغيره من مواسم الحزن والبكاء والدمع على سيد الشهداء، أنقل مجموعة من الأخبار المرتبطة بحادثة كربلاء، فهل يوجد لذلك منهج أم أن هذا الباب مفتوح على مصراعيه وللخطيب أن يحدث بما شاء من الأخبار المرتبطة بكربلاء؟ حتى أجيب عن هذا التساؤل أفكك لك بين مصطلحين. مصطلح الأول هو مصطلح النقل، والمصطلح الثاني هو مصطلح التحقيق. النقل شيء والتحقيق شيء آخر. ما هو الفرق بينهما؟ النقل هو عبارة عن الإخبار بالخبر وحكايته. أنا أسمع خبر معين أحكيه لغيري، أخبر به غيري، هذا الإخبار يعبر عنه ماذا؟ نقل. وهنالك عندنا تحقيق. تحقيق ما هو؟ تحقيق هو ترجيح جانب الإثبات أو ترجيح جانب النفي. خل أوضح لك بالمثال. أنا مرة أجي وأنقل على المنبر أن القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه قد عقد له على زوجته المسمات له خبر موجود في بعض المقاتل، أنا أخبر المستمعين به وأحكيه لهم، هذا يعبر عنه ماذا؟ نقل. وتارة أخرى أمسك بهذا الخبر وأحاول أن أرجح جانب الإثبات وأقيم الأدلة على أن زواج القاسم قد وقع في يوم كربلاء، أو أرجح جانب النفي وأقيم الأدلة على أن زواج القاسم لم يتحقق في كربلاء، هذا ترجيح جانب الإثبات أو جانب النفي من خلال الاستدلال، يعبر عنه ماذا؟ تحقيق. إذن لابد أن نفكك بين النقل وبين التحقيق. إذا فككنا نأتي ونقول ما هي وظيفة الخطيب؟ هل وظيفة الخطيب هي التحقيق أم أن وظيفة الخطيب هي النقل؟ خطيب وظيفته النقل، أخبار موجودة في كتب المقاتل، أخبار موجودة عند الخطباء الآخرين، هو بدوره ينقلها لقسم آخر من المستمعة. ليش الخطيب وظيفة الناقل؟ لأن التحقيق وترجيح جانب الإثبات أو جانب النفي وظيفة العلماء المحققين. وربما يكون الخطيب عالما محققا قادرا على الترجيح، قادرا على الإثبات، قادرا على النفي، ولكن رب خطيب لا يكون ماذا؟ قادرا على ذلك. لذلك هو الذي يتمكن من أن ينقل الأخبار الموجودة. زين، سؤال هنا، هذا النقل الذي يقوم به الآن كافة الخطباء كبارهم وصغارهم، هذا النقل له منهج أو هو أمر مفتوح على مصراعي؟ جواب: مثل ما أن التحقيق له منهج، النقل أيضا له ماذا؟ منهج. يعني شنو؟ يعني أن نقل الأحداث والأخبار الكربلائية الحسينية مشروط بشروط وخاضع لضوابط. ما هي هذه الشروط؟ 4 شروط. الشرط الأول: وصول الخبر بالنحو المتعارف. شلون يعني وصول الخبر بالنحو المتعارف؟ وصول الخبر بالنحو المتعارف يعني وصوله عن طريق راو وناقل ينقله. خل أوضح لك أكثر. أنا الآن من أجي أقول لك بأن الحسين عليه السلام ذهب إلى مكة وخرج من مكة إلى كربلاء، تارة أنا أنقل هذا الخبر عن راو، عن ناقل، هنا الخبر وصلني بالنحو المتعارف، وتارة يجيني واحد يقول والله أنا شفت في الرؤية أن الحسين خرج إلى مكة، أو يجيني واحد يقول أنا من العرفاء وإحنا العرفاء عندنا قدرة وهي قدرة المكاشفة، وأنا بالمكاشفة رأيت أن الحسين خرج من مكة. لا يسوغ للخطيب أن ينقل الخبر الذي لم يصل بالطرق المتعارفة أن ينقله بعنوان أنه خبر. نعم أنا أنقل كرؤية ممكن، أنقل كمكاشفة ممكن، إن صح ذلك، أما أن أنقله بنحو الإخبار لابد أن يكون قد وصلني بالطرق المتعارفة، أي حدث به محدث ونقله ناقل، إما شفاها إما تحريرا في كتاب من الكتب. 1. 2، أن يكون الخبر محتملاً للصدق. شلون يعني محتملاً للصدق؟ لأن مو كل خبر يصلنا فهو خبر محتمل للصدق. يأتينا بعض، تأتينا بعض الأخبار نقطع بكذبها، فإذا كنا نقطع بكذبها لم يجز لنا نقلها إلا في مقام تكذيبها. مثلا الآن أكو خبر موجود في التراث الشيعي ورايح أوقف عند وقفة إن شاء الله في الليالي القادمة، عندنا خبر موجود في التراث الشيعي أن الحسين عليه السلام لم يقتل وإنما رفع إلى السماء. حسين ما قتل، رفع إلى السماء، ولكن شبه للناس أنه ماذا؟ أنه قد قتل. هذا الخبر تناقلته بعض فرق الشيعة المنحرفة
البائدة التي زيفها الأئمة وكذبوها. لو أنا كخطيب أريد أجي أنقل هذا الخبر على المنبر لا يجوز لي نقله إلا في مقام تكذيبه. لماذا؟ لأنه خبر لا يحتمل الصدق، بل هو خبر مقطوع الكذب لمنافاته لمسلمات التاريخ وثوابته. إذن الشرط الثاني أن يكون الخبر محتملا للصدق. الشرط الثالث عدم منافاة الخبر للأصول العقلية والشرعية المسلمة. شلون يعني عدم منافاة الخبر لذلك؟ أنا أجيب لك مثال. الآن أنت من ترجع إلى كتب التاريخ وكتب السيرة وكتب الحديث سيما عند غيرنا تلتقي بهذا الخبر أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطب ابنة أبي جهل، فبلغ ذلك فاطمة عليها السلام فآذاها فاشتكت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فتأذى رسول الله لذلك وقال قولا غير محمود في أمير المؤمنين عليه السلام. هذا خبر، لكن هذا الخبر ما يجوز لي نقله إلا في مقام تكذيبه. لماذا؟ لأنه يتصادم مع الأصول العقلية والشرعية القاضية بعصمة علي وعصمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما. وكل خبر يتصادم مع هذه الأصول نضرب به عرض الجدار. هذا ثلاثة. الشرط الرابع نقل الخبر لا بقصد النسبة للواقع إلا في الأخبار المقطوعة. التفت لي جيدا. نقل الخبر لا بقصد النسبة إلى الواقع إلا في الأخبار القطعية. شلون يعني؟ شوفوا الأخبار الموجودة بين أيدينا قسمان. هناك أخبار قطعية يقينية 100% نجزم بها، مثل شنو؟ أن الحسين قتل، أن زينبا سبيت صلوات الله وسلامه عليها، أن العباس قتل في كربلاء. هذه أخبار قطعية جزمية، أنا عندما أنقلها بقصد النسبة للواقع لا مشكلة في ذلك لأن الواقع فيها معلوم. لكن أكو عندنا أخبار مو جزمية مو قطعية. هل عقد للقاسم يوم كربلاء أم لا؟ هذا خبر موجود. أما أنه حصل قطعا لا، ما عندنا شيء يوجب لنا القطع بذلك. نعم هو خبر محتمل الصدق محتمل الوقوع، إلا أننا لا نقطع به كما نقطع بقتل الحسين، لا نقطع به كما نقطع بزينب عليها السلام. فإذا كان الخبر كذلك لم يجز نقله بقصد النسبة للواقع. لو قصد الخطيب النسبة للواقع لكان ذلك كذبا محرما. إذن مثل ما التحقيق له منهج، النقل أيضا له ماذا؟ منهج. فليس بيد الخطيب أن ينقل أي خبر، بل هنالك ضوابط وشروط. زين تجي تسألني أنت سؤال تقول هذا المنهج للنقل يفرق فيه بين النقل عن الكتب وبين النقل الشفاهي عن الخطباء؟ لا لا فرق. مثل ما يجوز النقل عن الكتب طبقا لهذه الضوابط يجوز النقل أيضا ماذا؟ الشفاهي عن الخطباء ضمن هذه الضوابط بلا فرق، وفتاوى الفقهاء على ذلك. بس أنا ما أريد أضغط الوقت كثير، وإلا الفتاوى هم موجودة عندي. إذن تحصل إلى هنا ما هو منهج التعاطي والتعامل مع أخبار كربلاء. الآن جياك إلى النقطة الثانية المهمة جدا. صلوا على محمد وآل محمد. مناقشة التفصيل بين المقاتل المتقدمة والمقاتل المتأخرة. الآن أكو نغمة يثيرها بعض الأشخاص الذين يستهون نقد المنبر ونقد الخطباء، ويقولون لا بد من التفصيل بين المقاتل المتقدمة فيعتمد عليها، والمقاتل المتأخرة فلا يعتمد على ما فيها. لذلك الخطيب ما عند مندوحة أن ينقل كل خبر، بل لابد أن يأتي بالخبر من المصادر متقدمة، مقاتل المتقدمة. أنت تسألهم سؤالين. السؤال الأول، ما هي ضابطة المقاتل المتقدمة وضابطة المقاتل؟ يعني شلون نعرف أن هذا مقتل متقدم وهذا مقتل ماذا؟ متأخر. اثنين، لماذا فرقتم بين المقاتل المتقدمة والمتأخرة؟ أعطيك الجوابين. جواب عن السؤال الأول اختلفوا فيه. بعضهم قال المقاتل التي كتبت إلى القرن السابع الهجري مقاتل متقدمة، وما بعده مقاتل متأخرة. بعضهم شوية يعني وسع على نفسه، قال ما كتب إلى القرن العاشر مقاتل متقدمة، ما كتب من القرن العاشر فما بعده مقاتل متأخرة فلا يعتمد عليها. يعني لما نجيني بكتاب الإرشاد للشيخ المفيد، هذا مقتل متقدم أعتمد عليه، لكن لما نجيب للمنتخب للطريحي أقول لك هذا مقتل متأخر فلا يعتمد عليه ولا يعتمد على ما فيه. زين، لماذا؟ لماذا يجيبون عن ذلك؟ يقول لك طول الفترة الفاصلة بين زمن المتأخرين وبين حادثة كربلاء. حادثة كربلاء حصلت في القرن الأول، فكيف تريد مني أن أعتمد على خبر يحدثنا عنها في القرن العاشر؟ 900 سنة وأكثر فاصلة بين الحادثة وبين الناقل، كيف نعتمد على نقله؟ هذا واحد. اثنين، هناك أخبار محرفة تسربت إلى المقاتل المتأخرة. تقول له من وين هذه الدعوة؟ دعوة كبيرة يقول لك قارن، قارن بين المقاتل متقدمة والمقاتل المتأخرة ستدرك ذلك. مقاتل المتقدمة مختصرة بينما المقاتل المتأخرة مفصلة وفيها أخبار لا توجد في شيء من الكتب المتقدمة، مما يعني أنها زيدت ووضعت وحرفت، لذلك لا يمكن الاعتماد على شيء من المقاتل المتأخرة. نحن نقول هذه الدعوة زائفة لا نقبلها، ونقول لا فرق بين المقاتل المتأخرة والمقاتل المتقدمة، والجميع يصح الاعتماد عليه. ليش؟ هذا يحتاج تنبه. أنا رايح أذكر لك أمور أربعة، ورجاء هذه الأمور الأربعة تضغط عليها بعقلك. الأمر الأول، إحنا من نحكي عن مقاتل متأخرة ونقول حالها حال مقاتل متقدمة، إحنا ما نحكي عن أي مقتل، نحن نتحدث عن المقاتل التي كتبها العلماء الثقات الأثبات، كالمنتخب الذي كتبه الشيخ فخر الدين الطريحي أعلى الله مقامه، العالم الفقيه الثبت الذي لا كلام في وثاقته وتثبته. إذن إحنا ما نحكي عن أي مقتل، إحنا قاعدين نحكي عن المقاتل المتأخرة التي صنفها علماؤنا ومفاخرنا، وهذه نقطة مهمة خليها بيدك. ليه؟ إن كثيراً من التراث الشيعي قد وصل إلى القرن العاشر ثم فقد بعد ذلك. يعني دول علماء القرن العاشر وصلتهم مصادر، نحن ماذا؟ لم تصل إلينا. هناك تراث شيعي وصل إلى القرن العاشر ثم فقد. أنا أجيب لك مثال واحد، أنتوا كلكم شبابنا أعزتنا سامعين بالكتب الأربعة، لو ما سامعين حتما سامعين. ما هي الكتب الأربعة؟ الكتب المحورية عند الشيعة، اللي المنظومة العقائدية الفقهية المعرفية مبنية عليها. شنو هذه الكتب الأربعة؟ الكافي للشيخ الكليني، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، الاستبصار وتهذيب الأحكام كتابان للشيخ الطوسي شيخ الطائفة. هذه الكتب الأربعة عندنا نحن الشيعة هي محور الكتب الحديثية، محور التراث الحديثي. أنت تسمع يعبر عنها كتب أربعة ويعبرون عنها أصول أربعة، لكن أنا أريد ألفت نظرك إلى شيء، هذه ما كانت تسمى الأصول الأربعة، ما كانت تسمى الكتب الأربعة. إلى القرن العاشر التاسع كانت تسمى الأصول الخمسة، الكتب الخمسة، لكن الأصول الخمسة نقصت أصل، وين؟ فقد، لا وجود له. ما هو؟ كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه. وهنا المفاجأة، اللي فقد مو كتاب عادي، اللي فقد أصل من الأصول، الذي فقد أحد الأصول الخمسة، الذي فقد أحد الكتب الخمسة، هذا وصل إلى القرن التاسع العاشر لوالد الشيخ البهائي، ثم بعد ذلك فقد، لا أثر له. شلون فقد؟ كيف طالته يد العنوان؟ لا نعلم، لكنه فقد. فإذا كان مثل كتاب مدينة العلم قد فقد، ففقدان غيره أسهل وأيسر. تراث شيعي كبير وصل إلى علماء تلك الحقبة ولم يصل إلينا، هذه أيضا خليها بيدك، وهذا شاهد من شواهد محنة الشيعة ومظلوميتهم، شاهد من شواهد محنة الشيعة ومظلوميتهم. ثلاثة، في القرن العاشر، اعرف تاريخك، في القرن العاشر ازدهرت حركة التأليف عند الشيعة، لكن هناك أمران ملفتان. شنو الأمران؟ الأمر الأول هو أن الشيعة في القرن العاشر بدأوا يتوجهون للتأليف الموسوعي، فألفت كبار الموسوعات، بحار الأنوار، وسائل الشيعة التي هي معتمد الفقهاء في الاستنباط، كتاب الوافي للفيض الكاشاني، كتاب عوالم العلوم للشيخ البحراني، هذه كلها موسوعات مفصلة ألفت في القرنين العاشر الحادي عشر. اتجه الشيعة نحو التأليف الموسوعي، وخرجت موسوعات كبيرة هائلة. ليش؟ لأنه في القرن العاشر الحادي عشر ما بعده كان زمن الدولة الصفوية، ثم تلتها الدولة القاجارية، في ظل هاتين الدولتين أتيحت الفرصة للشيعة أن يجمعوا تراثهم، فاتجهوا نحو التأليف الموسوعي، وجمعوا كل ما استطاعوا أن يجمعوه وحفظوه، جزاهم الله خيرا، ولولاهم لضاع كما ضاع غيره. يعني لو ما جهود الشيخ المجلسي وأمثاله لضاع كثير من التراث ولم يصلنا كما ضاع غيره. إذن هم توجهوا للتأليف الموسوعي لأجل حفظ ما تناثر وتفرق، هذا أمر ملفت. الأمر الثاني أن فحول فقهاء الطائفة في تلك الحقبة قد تصدوا لكتابة المقتل الحسيني. مقتل الحسيني ما ألف خطيب، مقتل الحسيني في تلك الحقبة قد تصدى لكتابته فحول الفقهاء. شيخ فخر الدين طريحي كتب كتاب المنتقى، الشيخ النراقي أعلى الله مقامه كتب محرق القلوب، المولى البرغاني كتب مخزن البكاء، الشيخ حسين العصفور كتب الفوادح الحسينية، الشيخ الدربندي كتب أسرار الشهادات. شيء ملفت، مقاتل كتبت بيد ماذا؟ العلماء الفقهاء الفحول. وهذه جدا ظاهرة لافتة للنظر وشاخصة. إذن خلاصة الكلام في الأمر الثالث أنه في القرن العاشر والحادي عشر ازدهرت حركة التأليف، فكتبت الكثير من الموسوعات وجمع فيها ما تفرق وما تناثر. فلا يجيك واحد يقول لك شلون مقاتل المتأخرة مفصلة بينما المقاتل المتقدمة ماذا؟ مختصرة. هذا يعني وجود تحريف، يعني وجود زيادة، ما يعني ذلك. وإنما العلماء اتجهوا نحو التأليف الموسوعي، فجمعوا ما تناثر، جمعوا المتفرق، لذلك جاءت مقاتلهم مفصلة مستوعبة. الأمر الرابع، وهذا أريدك تلتفت له، أن علماءنا الأبرار الذين كتبوا المقاتل المتأخرة كانت لهم شدة في محاربة الأخبار المكذوبة والموضوعة. لا يجيك واحد ويقول لك إيه والله دول قسم من علمائنا كان عندهم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فكانوا يا خبر يشوفوه من أجل فقط استدرار الدمعة وإثارة البكاء وتحريك المشاعر يجمعونه في مقاتلهم حتى ولو كان خبرا مكذوبا موضوعا. علماؤنا كانوا في منتهى التشدد تجاه الأخبار المكذوبة والموضوعة. شوف أنا رايح أقرأ لك كلام واحد ممن طالتهم سهام النقد. من هو؟ شيخ الدربندي على الله مقامه، صاحب المقتل المعروف أسرار الشهادات. شوف الشيخ الدربندي ماذا يقول، مع أن هذا الشيخ ممن نسب له أنه لا يهتم بما ينقل وينقل حتى الموضوعات والمكذوبات. شوف هو ماذا يقول حتى تعرف حجم الفرية الموجهة لعلمائنا. الشيخ الدربندي يقول: إن تعمد الكذب من أقبح القبائح العقلية والشرعية، إلى أن يقول ويشتد قبحه وحرمته إذا تحقق فيما يرتبط بأمر الدين وشريعة سيد المرسلين، إلى أن يقول هذا محل الشاهد. ومثل ذلك في القبح يعني، ومثل ذلك رواية الأحاديث الموضوعة، مثل الكذب في القبح، ومثل ذلك رواية الأحاديث الموضوعة ونقل الأخبار الكاذبة إذا علم بحالها، إلى أن يقول وقد دلت الأدلة الأربعة والضرورة من المذهب بل الدين على أن ذلك من الجرائم. شيخ الدربندي يقول هذا من الجرائم، التهاون في نقل الأخبار ونقل الأخبار الموضوعة والمكذوبة من الجرائم، على أن ذلك من الجرائم والذنوب الموبقة. وبقرأ لك الآن عبارة ثانية إلى أن هذه العبارة مهمة، يقول في موضع ثاني طبعا غير ذاك، يقول فإن قلت، والعجيب هذا الحكي اللي رايح يحكي الشيخ الدربندي ويرده من ذاك الزمان ولا زال يجتره البعض إلى الآن. قبل سنتين ثلاث فوجئنا بأحد الباحثين يصرح بأن كثيرا من الأخبار الكربلائية مكذوبة ووراءها محدث البحرين. طوف الهبيطة ووراءها وراء وضعها واختلاقها محدث البحرين كانوا يهتمون يجمعون أي رواية ولا يعبؤون ولا يبالون، لذلك تسربت أخبار مكذوبة وموضوعة. هذه الفرية شيخ الدربندي تعرض لها وردها، شوف شنو قال: فإن قلت ما تقول فيما ينسب إلى بعض محدث البحرين وهو المحدث الكامل الشيخ حسين العصفور رحمه الله، وهو أنه كان يجوز ذلك، شوف كيف الافتراء، يجوز ذلك بالنسبة إلى كثرة الأعداء وما يشبه ذلك، يعني يقول أعداء الحسين 15 مليون، ما دام هذا فيه مصلحة ما يخالف، ترغيبا إلى شدة البكاء وكثرة النوح والحزن. هذه الفرية، شوف شنو يرد الدربندي: قلت حاشا ثم حاشا أن يتفوه بمثل ذلك عالم من علمائنا أصوليا كان أو أخباريا. شيخ الدربندي أصولي، شيخ حسين العصفور أخباري، ولكن دافع عنه حاشا ثم حاشا أن يتفوه بمثل ذلك عالم من علمائنا أصوليا كان أو أخباريا، فليس هذا إلا من الفرية المحضة ومحض الفرية، وهو بريء من ذلك. شوف المنهج عند علمائنا مع الأخبار المكذوبة والأخبار الموضوعة، منهج التشدد، لا يقبلون خبرا مكذوبا ولا موضوعا. زين، الآن أجي أجمع وياك الأمور الأربعة. ليش نحن نقول المقاتل المتأخرة كالمقاتل المتقدمة؟ لأن مثل ما المقاتل المتقدمة كتبها علماء أبرار أثبات كالمفيد كالطوسي كابن طاووس، ونقلوها عن مصادر لم تصل إلينا في كثير من الأحيان وقبلناها منهم اعتمادا على وثاقتنا بهم، مقاتل المتأخرة كتبها من؟ علماء ثقات أبرار اعتمادا على مصادر وصلتهم وماذا؟ ولم تصلنا. فمثل ما عولنا على وثاقة أولئك نعول على وثاقة هؤلاء، وأنهم ما نقلوا خبرا من جيبهم ولا نقلوا خبرا موضوعا ولا مكذوبا، لأنهم كانوا يحاربون الأخبار الموضوعة والمكذوبة، وإنما وصلت لهم مصادر لم تصلنا فنقلوا ما فيها وببركتهم وصلت إلينا، ولولا جهودهم وتضحياتهم ما كان يصلنا مقتل سيد الشهداء بهذا النحو الذي وصلنا. ترى المقاتل اللي فقدت يا إخوان من الشيعة كثيرة كثيرة، شيعة كتبوا مقاتل كثيرة ولكن كثيرا منها لم يصل. إذن لا فرق بين المقاتل المتقدمة والمقاتل المتأخرة، هذه معتمدة على مصادر لم تصلنا في كثير من الأحيان، وهذه أيضا معتمدة على مصادر لم تصلنا، ومثل ما عولنا على وثاقة أولئك نعول على وثاقة هؤلاء وتثبتهم رضوان الله تعالى عليهم. وأخبار كربلاء كثيرة مفصلة ومن هذه الأخبار أن الوفد قد وفد وافد الحج إلى كربلاء ليحج بحج الحسين، وأن جبرائيل عليه السلام قال للحسين اخرج من مكة فإن القوم قد عزموا على قتلك، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. لكن المؤلم، شوف المؤلم وين، المؤلم أن وافد الحج قد وفد إلى مكة ليحج مع الحسين، وإذا ضعين خارج من أرض مكة. شنو هالضعين اللي كل الحجاج جايين يدخلوا إلى مكة إلا هالضعين خارج منها؟ أبا عبد الله، أبا عبد الله، إن المسلمين إنما جاءوا ليحجوا بحجك، فما الذي يعجلك على الخروج؟ قال لو بقيت يوما واحدا لقتلت في البيت الحرام. وأقبل إلى الكعبة المشرفة يودعها وداع من لا يعود إليها. لذلك عند تلبيات الحسين، هذه التلبيات تلبيات خاصة بأبي عبد الله، تلبيات بلسان حاله، كل الناس تلبي لبيك لبيك اللهم لبيك، لكن لسان الحسين مختلف، لبيك بقطع راسي لبيك. لسان حال الحسين مختلف، لبيك برب صدري لبيك لبيك. ما أدري هذه التلبية تقدر تتحملها لو لا، لبيك بسبي زينب لبيك لبيك، كان بذبحتي تسلم الشيعة. يلا يلا خلي نلبي ويا الحسين. لبيك كان بذبحتي تسلم، خلهم يذبحوني وسلبون الوديع. وإن كان ترضى بذبحة حسين ورضيعه، خلهم يذبحونه وخلنا نشيد الدي. ولبيك هاد حزام ظهري وحامل الواد، خل رميه وبالعطش تصرخ يته. ولبيك هذا ابني الاكبر مهجة حشا، خل رميه على الثرى انتر بالخد. عند تلبية ما أدري تتحملها لو لا، لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي، ولبيك خل على الرمح يرفع راس حسين. لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي، ولبيك خل على الرمح يرفع، ولبيك خلني على الثرى عارية قاسي، حر الشمس والعطش وصياح النساء. بعد التلبية العظمى اسمعها مني واسألك الدعاء. لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري، حسين. لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري، لبيك خلي الأعوجي يدوس، ولبيك كان بكربلا محفور قبري، لبيك ما سوي بدال القبر سبع. تلبيات مؤلمة للحسين، ومثل ما لبى الحسين تلبيات خاصة وطاف طوافا خاصا، اكو وحدة ايضا كان عندها تلبيات خاصة. تقول بطوف حول الكعبة اخر طواف وياكم، بطوف حول الكعبة آخر طواف، وبطوف باكر خويا في كربلا بلياكم. شنو هالطواف يا زينب؟ قالت بطوف باكر خويا سبعة اشواط بروحي. شنو هالسبعة اشواط يا زينب؟ بطوف خويا بنحراك وبتروح مني، بطوف خويا بنحراك وبتروح مني روح. المعذرة المعذرة. ولما انشمر يدفعني، آه يا زينب، ولما انشمر يدفعني بتزيد مني جروح، والتلبية بتسمعها زينب انا انخاك، من صوب جسمك اركب وصوب الشريعة اسعى. اعذرني. وجثة اخويا الكافل باشوفها متوزعة. عباس خويا جيتاك وصوت الأخت ما تسمع. ما أدري أقول هالبيت تتحمل لولا لبسة حرام الذلة. هذا حرام زينب، لبسة حرام الذلة ما شنهجت بحماك. بعد ما خلص حج زينب، ونبيت بين ايتامي لن الخيم حرقوها، ونبيت بين خياك ايتامي لن الخيم. باسكت البربوها وباسلي السلبوها وتسبيحي وتهليلي زينب ترى بربو وغسلي ترى يا خويا شلون غسلك يا زينب وغسلي ترى يا خويا في كربلة من دماك بعدها اسمع هالبيتين واعذرني ادري فيهم قسوة ما برمي الجمراتي جمراتي بترميني والله والله بيت قاسي ما برمي الجمراتي جمراتي بترمي صوبني لمن انظر نحر الطفل بعيون والاكبر علي والجاسم جمراتهم تجويني اسمع اسمع وجمرة العظمى بقلبي لمن يطيح الواك يلا يلا بيتين الدعاء بيتين الدعاء اللي ما صارت عند دمعة يتهيأ للدمعة اللي ما صارت عند صرخة يتهيأ للصرخة وبعد الطواف وداعي الجسمك وجسم الغالي يوكزني شمر برمحه يا زينب يا زينب يوكزني شمر برمحه ويصيح راح الوالي بعد بعد وشو زجر الخنا يشتبني وراسك يشيل اقبال حسين اصرخ ونادي حسين ويلي يا شيار راسه راسنا وهبط عن مقايا الروس رمحاه اخاف يفوت ريح الهوى اهفي لرأسه وهو يرفع مشرقا كالبدر أسألك وندعوك بالحسين الوجيه زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرم حال أقولها تلعب براس الولي فوق الرمح يا ابني وشمال ما اقدر انظر بو علي تلعب الريح بشابت بهذه الدموع بهذه الصرخات عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهموم واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشعائر أبي عبد الله الحسين ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين، وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. أيها المهروت توقف لا تحم، أيها المهروت توقف واترك الإعوان كي لا يسمع